السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله. كم أنا سعيد وممتن أن قدر الله تبارك وتعالى لي هذا اللقاء، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون ما نقول وما نسمع في موازين حسناتنا يوم نلقاه. مصطلح الفتنة الطائفية مصطلح غريب وعجيب علينا في مجتمعنا المصري، وأنا أريد أن أبدأ معكم بتحليل هذا الاصطلاح لغة، ونعرف لماذا أطلق، ومن الذي أطلقه، وماذا يريد من ورائه. تعرفين اللي بيدرسونا علم أصول الفقه، لما يعرفونا علم أصول الفقه يعرفوه بطريقتين. الطريقة الأولى باعتبار مركب إضافي، أصول وفقه، أصول مضافة إلى فقه، فيعرف يعني إيه أصول ويعني إيه فقه ويعني إيه أصول الفقه في الجملة كمركب إضافي. أنا هأسلك هذا الطريق في الوقوف على تحليل هذا المصطلح، فتنة طائفية، يعني فتنة أضيفت إلى الطائفية. ما هي الفتنة؟ الأصل أن الفتنة هي البلاء والاختبار، هذا هو الأصل في الفتنة. الفتنة بلاء واختبار، لكن اعتدنا على أن نطلقها في جانب الاختبار أو الابتلاء بالشر، لكن الفتنة تطلق على الخير والشر، كما قال ربنا ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة، فوصف ذكر البلاء وذكر الفتنة، وقال ربنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، مع أن الولد محبب جدا إلى الإنسان، الإنسان يطلب الولد ويطلب المال، المال محبب، لكن أيضا المال فتنة، بمعنى أنه قد يفتن عن الدين، قد يودي بصاحبه في النار، وكذلك الولد قد يكون كذلك. إذن فالفتنة هي البلاء والاختبار عموما، والأصل أننا في هذه الدنيا لنبتلى ونختبر. الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى حياتنا كلها اختبار، ابتلاء، افتتان، ولا ينقطع هذا الافتتان إلا بالموت. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتعوذ بالله من فتنة الممات، يعني لحد لحظة الموت في فتنة. والعلماء يفسرون فتنة الممات بأن الشيطان يأتي ابن آدم وهو في السكرات، فيتمثل له في صورة أحب الناس إليه، أبوه أو أمه أو نحو هذا ممن رحل، فيقول له يا بني قد خبرت الدنيا قبلك، اتبع دين اليهود، اتبع دين النصارى، اتبع دين المجوسية، المهم أنه يريد أن يشككه عن عبادة الواحد الأحد، وهذه فتنة، وكفى بها فتنة، ولولا التثبيت من الله لما صمد له أحد. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولهذا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ دبر كل صلاة من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب في القبر، ومن عذاب في النار، نعوذ بالله. طب طائفية، طائفية نسبة، الكلمة فيها نسبة، نسبة إلى إيه؟ إلى طائفة. النسبة إلى طائفة طائفي أو طائفية إذا أنثت. وما أصل الطائفة في لغة العرب؟ أنا تتبعت هذه الكلمة لغويا فوقفت على العجب العجاب. أصل كلمة الطائفة القطعة من الشيء، ولهذا نقول طائفة من الجيش. حتى في الهواء يقال طائفة من الهواء أو من الماء، يعني إيه؟ يعني بعض الماء أو بعض الهواء. وهذه الكلمة لم تستخدم أبدا في لغة العرب استخدام للتمييز بين الديانات أو أهل الديانات. حتى في القرآن الكريم في آية صلاة الخوف، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. طائفة من الجيش، يعني يا محمد إذا أقمت فيهم الصلاة في وقت الخوف والنزال فصلي بطائفة، ولتنتظر أخرى تحرس حتى إذا قضيت الطائفة الأولى صلاتها فلتأتي الطائفة الأخرى فلتصلي معك ولتسلم معك. هي دي صفة صلاة الخوف. وبنجدها في القرآن الكريم في قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآية دي بتقتضي أن الجماعة المسلمة ممكن تنقسم إلى ثلاث طوائف: طائفة تقاتل طائفة، وطائفة بين الطائفتين مأمورة. وجه إليها هذا الخطاب، قيل للطائفة الثالثة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ما واجبكم فأصلحوا بينهما. ما نسيبهمش يقطعوا بعض أو يقاتلوا إلى ما لا نهاية حتى تفنى كل طائفة، يجب أن نسعى في الصلح والإصلاح، فأصلحوا بينهما. طيب قد نجد إحداهما تبغي على الأخرى، وقد يكون البغي في صورة رفض الصلح أو نحو هذا. قال: فاضربوا على يد الباغي، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب نعرف كيف ننصره مظلوما، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال: فاضرب على يديه حتى يعطي الحق. من حبك لأخيك ومن نصرك لأخيك أن تحول بينه وبين الباطل. استغل حبه لك، استغل قدرتك عليه على انك تمنعه من الباطل، تمنعه من النار. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي. التي تبغي يعني الطائفة التي تبغي تتجاوز حدها حتى ايه؟ ترجع، حتى تفيء الى امر. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. القسط والعدل ده من أسس الدين الإسلامي، من أسس هذه الشريعة، القسط العدل. يبقى إذن لما لو تقاتل عائلتان في السويس ممكن على هذا المسمى نقول إيه؟ طائفتان تقاتلوا، حيين أو تصورنا هذا يعني، يبقى طائفتان هو كله من المؤمنين، كله من المؤمنين، أو بلاش من المصريين. يبقى الإصلاح واسع من ناحية اللغوية. ما الذي قصره على صورة معينة استعمال الناس للإصلاح؟ والاستعمال الطائفي غير موجود في مصر. احنا نعرف الاستعمال الطائفي أو التنوع الطائفي في بلد مثل لبنان مثلا. لبنان دي فيها سنة وفيها شيعة إمامية وفيها دروز وفيها نصارى كاثوليك ويمكن مجموعات أخرى من النصارى القليلة، روم أرثوذكس أو نحو هذا. كل طائفة بينها تكاتف لإحساسها أنها مهددة من الطائف الأخرى. الطائف الأخرى ممكن إيه؟ تبتلعها. ففي مصالح بتجمع الطائفة، وبيظهر هذا في انتخابات لبنان. عشان كده نجد مثلا إيه؟ دايما وليد جمبرات هو ممثل الدروز في لبنان، شيء معروف لأن الطائفية بتفرز هذا النوع. إنما مصر عمرها ما كان فيها طائفية من هذا النوع، سواء على مستوى التطبيق الشرعي تطبيق الشريعة أو حتى على المستوى العادي بين المصريين. عشان كده كان قبل الثورة مثلا لما حزب الوفد كان حزب شعبي له شعبية طاغية، كان يعمل إيه؟ كان يرشح نائب مسلم في دائرة أغلبها أقباط، ويرشح نائب نصراني في دائرة أغلبها نصارى، مسلم في دائرة أغلبها نصارى ونصراني في دائرة أغلبها مسلمين. يقول لك عشان أشوف انتماء الناس للوفد مش انتماء الناس لإيه؟ للطائفية. يبقى المسلم داخل قدام النصراني في دائرة أغلبها مسلمين، لكن الناس مع الوفد مش مع النائب المسلم أو مع المرشح المسلم. دي كانت صورة موجودة في تاريخنا الحديث قبل الثورة بتعبر أن كلمة طائفية كلمة لا أساس لها في مجتمعنا المسلم. أنا هنطلق من التعريف وأرجع تاني للحديث عن كيف تعامل الإسلام مع غير المسلمين، لأن احنا بنتكلم بمقتضى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أجمعت عليه الأمة، وأيضا نحن قوم نراعي المصالح وندرأ المفاسد. هو ده الداعية الحق الفطن الواعي الورع، لابد أن يراعي هذه الأصول. قال الله قال الرسول دي ما في لا تحتمل المساومة أو الفصال، أصول ديني. تحقيق المصالح من أصول ديني، درء المفاسد من أصول ديني. ولا أسمح لأحد أن يعبث بي، كما أني لا أسمح لأحد أن يعبث بجسدي، فمن باب أولى لا أسمح لأحد أن يعبث بفكري أو بمعتقدي. لما أرجع لكيف تعامل الإسلام مع غير المسلمين، ودي مدخل مهم جدا أنا بدأت به الحلقة بالأمس في قناة الرحمة، وإحنا كنا بنتكلم في قناة الرحمة في نفس الموضوع، الفتنة الطائفية، وإن كان المحاور اختلفت شوي. والموضوع يا أخوانا موضوع يعني لو أردنا أن نتكلم فيه وندردش فيه نتكلم فيه سنة، موضوع متشعب الجوانب، لكن نحن هنا نريد أن نتكلم في هذا الموضوع توعويا لئلا نسمح لأحد أن يتاجر بديننا أو أن يتاجر بمعتقداتنا أو أن يعبث بعقولنا، لأننا مستهدفون، بلدنا مستهدف، أمتنا مستهدفة، وهذا واضح لكل ذي عينين. كيف تعامل الإسلام مع غير المسلمين؟ لا شك أن الإسلام كما قلت بالأمس ليس نبتة وحيدة في صحراء. الإسلام ليس نبتة شيطانية، الإسلام دين ربنا، وربنا تبارك وتعالى منذ أن خلق الأرض وأسكن فيها آدم وذريته أقام لهم نهج الحياة على الإسلام. ولهذا إذا سألتك أول نبي على الإطلاق تقول لماذا؟ آدم، ولم يكن رسولا لأنه لم يرسل إلى جماعة. ودي بتخلي بعض الناس يقول أن الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول الذي يرسل لقوم مخالفين، النبي يرسل إلى جماعة موافقة له. فآدم نزل من الجنة، أهبط من الجنة، عاش وزوجه وذريته في الأرض على التوحيد. يدل على هذا حديث عبد الله بن عباس الموقوف في صحيح البخاري، كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. نبي نزل من الجنة هو وزوجته، كلمه ربه، خلقه الله بيده، أسجد له ملائكته، نفخ فيه من روحه، علمه الأسماء كلها، فضله على غيره من الخلائق. ماذا تظنون به إذا أهبط إلى الأرض؟ أتظنون به أنه يسير على نهج غير نهج الرحمن؟ مستحيل. ولهذا آدم نزل بمنهاج هداية، ورب العزة قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية سورة طه فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي المقابل والذين كفروا وكذبوا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ونجد في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى آدم نزل إلى الأرض بمنهج العبودية لرب الأرض والسماوات، لأنه نزل أهبط من الجنة على وعد بأن يعود إليها هو ومن آمن من ذريته. فإما يأتينكم مني هدى أي منهاج هداية، فالذين أقبلوا على هذا المنهاج واعتصموا به وجعلوه منهاجا لحياتهم يعودون إلى الجنة التي أخرجوا منها وهم في صلب أبيهم، والذين أعرضوا عن هذا المنهاج مآلهم إلى النار والعياذ بالله، لا يستحقون الجنة. صار هذا هو ميزان العدل السماوي في التكليف. وظل الناس بعد آدم على هذا المنهج، تقع فيهم المعاصي لكن لا يقع فيهم الكفر. ابن آدم الأول قتل أخاه، والقتل ذنب عظيم وذنب كبير، لكن كلاهما قدم لله قربانا. يبقى كلاهما كان ايه؟ كان يتقرب الى الله في تعبد لله، لكن في ذنوب. من منا لا يذنب؟ حتى جاء الشيطان فاستطاع ان يغتال الناس عن التوحيد وان يوقعهم في الشرك. وكان هذا كما جاء في حديث ابن عباس بسبب جماعة من الصالحين ماتوا في سنة واحدة، فأوحى الشيطان إلى محبيهم أن اصنعوا لهم التماثيل والصور واجعلوها في مجالسهم، ابنوا لهم قبورا عالية لتذكركم بسيرهم. وكانت هذه الوسيلة من وسائل تذكر مقنعة جدا لأي إنسان بيفكر آه والله كلام كويس كلام جميل. البدعة هنا بتبقى بدأ إيه؟ حلوة وجميلة. فابتدعوا هذه البدعة، فما كان منهم إلا أن ورثوا لأبنائهم الشركة وهم لا يدرون. هم ما عبدوهم، اللي بنوا القبور وعلوها واللي عملوا التماثيل كانوا لسه واعيين لفكرة التوحيد، لكن دخلوا في البدعة. لكن الأجيال اللي جت بعد كده قالوا ما فعل آباؤنا هذا إلا أنهم يملكون النفع والضر فاتخذوهم آلهة من دون الله. ومن هنا أرسل الله رسوله نوحا أول رسول إلى أهل الأرض، ودعا الناس إلى التوحيد، إلى الله، إلى عبادة الواحد الأحد. فآمن له طائفة قليلة وصد وأعرض الأكثرون حتى أغرقهم الله بالطوفان، ونجى نوح ومن معه في السفينة. وظلت هذه القصة تتكرر على الأرض مرات ومرات. والقرآن قص علينا قصة عاد وثمود، قوم صالح وهود أو قوم هود وصالح، وقص علينا قصة إبراهيم، وكيف أنه بعد إبراهيم حمى الله البشرية أن تطبق على الشرك. إبراهيم طلب من الله حينما قال له رب إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. في من ذريتك ظالم ومن ذريتك مؤمن موحد طائع. وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فانقسم الناس بعد إبراهيم إلى مؤمن وكافر، لكن لم تخلو الأرض أصلا من الموحدين بعد من؟ بعد إبراهيم. ولهذا إبراهيم أبو الحنفاء، أبو الأنبياء، كل الأنبياء الحنفاء ينتسبون إليه في هذا المعنى، الأواه الحليم، الأمة وحده، الخليل إبراهيم. وظل هذا الحال إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد إبراهيم عارفين إن أبناء إبراهيم انقسموا إلى قسمين. إسماعيل عاش في جزيرة العرب في مكة في برية فاران، وإسحاق عاش في البلاد التي هاجر إليها إبراهيم بعد أن ترك أرضه في العراق، فصار هناك بطنان يتناسلان تقريبا معظم البشر ينتسبون إلى إبراهيم، أو الموحدون من البشر أو أصحاب الديانات السماوية من البشر ينتسبون إلى إبراهيم، لأن من إسحاق جاء يعقوب، ومن يعقوب كان يوسف، وكان الأسباط الاثنى عشر، وكان من الأسباط أنبياء بني إسرائيل حتى ختموا بالمسيح عيسى بن مريم. ولو تتبعنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل تلك الأمة التي خلت، يقول كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، ألا وإنه لا نبي بعدي، الحديث كما في صحيح البخاري. أما إسماعيل فإنه عاش نبيا في جزيرة العرب، ثم لم يعرف من ولده نبي حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كل الأنبياء من بعد إبراهيم انتسبوا إليه، وكلهم دعا إلى منهجه، ومنهج إبراهيم هو الحنيفية. عشان كده الرسول علمنا أخواننا نقول إيه، علمنا سواء في القرآن الذي أنزله الله عليه، أو في الحديث أو الذكر الذي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، ثم أوحينا إليك أن اتبع، كملولي، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، ثم أوحينا إليك. الكف هنا تشير إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات قبلها إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، إلى آخر الآيات، الآيات التي ختم الله بها سورة النحل. ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم. يبقى محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بدعا من الرسل، ولم يأتي بدين جديد من عنده، إنما الدين واحد، دين الأنبياء واحد. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى لما قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. الشرائع التفصيلية تتطور، لكن العقيدة لا تقبل التطور. عقيدتهم في الله الواحد الأحد واحدة، لا تتغير ولا تتبدل. العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث في معرض ذكره لأخيه المسيح عيسى بن مريم. عارفين الحديث؟ قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. ليه؟ شمعنا؟ قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، وليس بيني وبين عيسى نبي. يبقى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى، وأول الأنبياء بعد عيسى محمد، وهو آخر الأنبياء، أولهم بعد عيسى وآخرهم على الإطلاق. وفي الحديث الآخر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا له في النبيين، إنما مثلي ومثل النبيين كمثل رجل ابتنى دارا فأجملها وأحسنها. رجل عمل عجوبة في البناء جميلة حسنة، فجعل الطائف يطوف بها فيقول ما أجمله، ما أجمل هذه الدار وما أحسنها، لولا موضع لبنة، في نقص، في موضع لم يتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للناس بما يعرفون، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة مثلا أنهم بشرتهم به أنبياؤهم، المسيح عيسى بن مريم قال كما قص الله علينا في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وفي قراءة هذا ساحر مبين. يبقى بشارة. ولهذا نحن نؤمن أنه دعوة إبراهيم وبشارة المسيح عيسى بن مريم. بشارة المسيح ثبتت في سورة الصف، ودعوة إبراهيم ثبتت في سورة البقرة بعد بناء البيت. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا إبراهيم يدعو وإسماعيل يؤمن، يدعوان معا. ربنا وابعث فيهم، في المكان الذي فيه البيت يبنون فيه البيت. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، من أنفسهم، من أنفسهم، يتلو عليهم آياتك. أمة أمية جاهلة يعلمها، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم أي الكتاب والحكمة، ويزكيهم أي يطهرهم من أضران الكفر والشرك، يطهر القلوب والنفوس، إنك أنت العزيز الحكيم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعث تحقيقا للبشارة، للدعوة والبشارة. والعجيب أن اليهود الذين سكنوا جزيرة العرب ما سكنوها خصيصا إلا انتظارا للبشارة. ولهذا سكن اليهود في المدينة وفي خيبر، في البلاد التي فيها النخل، انتظارا للبشارة، لأنهم علموا في كتبهم أن النبي الخاتم الذي ينتظرون سيهاجر إلى بلاد فيها نخل. وكانت هذه الصفة تنطبق على يثرب، تنطبق على خيبر، فلا عجب أن نجد اليهود قد استوطنوا خيبر وقد استوطنوا أيضا المدينة. وكانوا لم يستوطنوها وحدهم، كان معهم العرب المشركون، فكانوا يستفتحون على الذين أشركوا، يستفتحون عليهم بمن؟ بمحمد، بأحمد صلى الله عليه وسلم. لما يقع القتال بين العرب المشركين وبين اليهود، فيقول لهم اليهود قد أضلنا زمان النبي الخاتم الذي يوشك أن يبعث، فنتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم. الأنصار كانت اليهود بتقع بينهم العداوة والبغضاء، والأوس والخزرج لهم ثارات وقتال في الجاهلية كثير، وكانت آخر وقعة يوم بعاث. وكانت يوم بعاث هذه يوم انتصر فيه الأوس على الخزرج، مع أن الخزرج كانوا أقوى من الأوس، وكانوا غالبا ما تكون الدولة لهم، لكن في هذا اليوم انتصر الأوس على الخزرج في يوم، وقتل السادات والأشراف ولم يبق إلا الجيل الشاب. فخرج جماعة من الخزرج إلى مكة في موسم الحج، يريدون أن يصنعوا معاهدة مع أهل مكة ليعاونوهم ضد أهلهم من الأوس. والأوس والخزرج دول أبناء امرأة واحدة، ينسبون إلى بنو قيلة، ينسبون إلى أمهم، يعني هم أبناء رجل واحد وامرأة واحدة، لكن بتتفرق، تتشعب العائلات حتى تصنع بطون وقبائل. فلما ذهب جماعة من الخزرج للتعاقد مع قريش في موسم الحج، وقالوا فرصة بعد الهزيمة اللي وقعت بينا ديت نشوف تأييد خارجي، ووقعت أنظارهم على مكة، فقيد الله لهم لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم يا معشر الخزرج ماذا تريدون؟ قالوا جئنا نريد كذا وكذا وكذا. قال أو خير من ذلك؟ أدلكم على ما هو خير من ذلك. قالوا ماذا؟ ما هو الذي تصف أنه خير مما جئنا له؟ قال تؤمنون بالله وبرسوله. وعرض عليهم الإسلام، ففريق منهم قالوا ما جئنا لهذا، وإنما جئنا للتعاقد مع قريش. وفريق آخر اسمعوا للرجل، الرجل يقول كلاما عجيبا، كلاما مقبولا، فما كان إلا أن ألقى الله الإسلام في قلب هذا النفر من الخزرج. وقالوا ابعث معنا من يبشر بالإسلام في بلدنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بعد بيعة العقبة الأولى، ثم كانت بيعة العقبة الثانية. الشاهد أن اليهود كانوا يستفتحون على العرب بهذا النبي. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث؟ كفروا به بغيا وحسدا. وخد بالكم اليهود دول علماء بني إسرائيل، علماء أهل الكتاب. اليهود أكثر علما وضبطا للعلوم الإلهية من النصارى. النصارى عندهم ضلال حتى في توحيد الله، إنما اليهود عندهم ضبط للعلوم الإلهية أكثر، لكن عندهم حسد وعندهم بغي يمنعهم عن قبول الحق. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم عرفوه، قالوا هو والله الذي ننتظر. ودي المصيبة، لما تبقى منتظر شخص بقالك قرون، وأباءك وأجدادك استوطنوا هذا المكان حتى يلقوه، فلما تلقاه أنت يبقى أنت السعيد. لكن البغي والحسد بدأ يقولوا لا، ده من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، كنا نعتقد أنه يكون منا. هم جايين عشان نفسهم، عشان لما يطلع في جزيرة العرب ومن بني إسحاق، ما فيش حد من بني إسحاق في جزيرة العرب إلا هم. الحسد والبغي. ولهذا قال ربك فلما جاءهم، أو لما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى هم كانوا يستفتحون به كما قال القرآن، وهم كفروا به بعد أن عرفوه. وقال لنا ربنا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. دي صفة اليهود. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع اليهود سنذكر، لكن أيضا النصارى جاءوه من نجران. ما هو الرسول كان رسول الله إلى الناس كافة، لم يقل أنا رسول إلى العرب أو إلى قوم خاصة. فجاءه النصارى العرب من نجران، ونجران هذه على الراجح من كلام المؤرخين هي القرية التي وقعت فيها قصة الأخدود، أصحاب الأخدود، والملك الكافر فعل بهم هذا بتحريض من ضلال اليهود. فكانت بلد فيها إيمان، وكان إيمان مسيحي، إيمان نصراني قبل بعثة النبي، لكنهم وقعوا فيما وقع فيه النصارى من خطأ فيما يتعلق بشخص المسيح وألوهيته أو بشريته. ودي قضية يا أخوانا بيختلف عليها النصارى إلى اليوم، حتى لا يقال إنها قضية إحنا بنثير بها فتنة، لا، هي قضية موجودة عندهم يختلفون عليها إلى اليوم. وكنت لسه شايف مع أخونا الشيخ مصطفى دلوقتي كتاب نازل في المعرض، ولفت نظري الكتاب إن الكتاب بيتتبع طوائف النصارى الذين أنكروا إلهية المسيح إلى اليوم. ففي طوائف معظمها موجودة اليوم في أوروبا ينكرون تماما أن يكون المسيح إلها أو ابن الله أو نحو هذا، ويثبتون البشرية للمسيح، لكن بشرية متميزة. وهذا هو الذي يقترب كثيرا مع ما جاء به القرآن. العجيب أن النصارى الآن ربما تجد على بعض المواقع يتندرون على موقف المسيح في القرآن، حتى أنني قرأت مرة على بعض المواقع، أو حتى في موقع الكنيسة الأرثوذكسية لها موقع مشهور على النت، في كتاب نازل اسمه المسيح القرآني، يعني يقولوا المسيح في القرآن، وذكرين أوصاف المسيح في القرآن وأوصاف المسيح في السنة، يعني المسيح عند المسلمين. بس في الآخر بيعطيك خلاصة إن المسيح اللي عند المسلمين مش هو بتاعنا، وده حق وهذا حق. وده لا يخلينا ننتقل لمسألة تتعلق بالولاء والبراء، إن المودة والإحسان والعدل وعدم الظلم مش معناه الميوعة في الدين. وده اللي اتعمل له الاسبوع ده كله، اتعمل لاجل هذه الجزئيه، ان احنا لا نظلم اخواننا في الوطن، لا نظلم جيراننا في السكن، لا نظلم زملاءنا في العمل. لا نظلم أحدا وإن كان على غير ديننا، لكن لا نمتاع فلا يتميز ديننا عن دين غيرنا. هي دي قضية الولاء والبراء. لا ينهاكم الله عن الذين إيه؟ لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، حتى لو كان مشرك، مشرك محايد يا أخي ما بيعتديش عليك، عابد صنم محايد ما بيعتديش عليك، لا يؤذيك، دخل معك في عقد أو عهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أسماء تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أمي أتت واصلة وهي لا زالت على شركها، أفأصل أمي؟ وأم أسماء يعني زوجة أبي بكر الصديق، وهي غير أم عائشة. أم عائشة اسمها أم رومان كانت مسلمة، لما أم أسماء كانت كافرة مشركة، وجاءت في فترة صلح الحديبية تزور ابنتها، بقالها فترة قرابة 6 سنوات ما شفتش بنتها، فجاءت زورها. فأسماء بتسأل الرسول الأول يعني أستقبلها؟ طب ما المفروض أنها استقبلتها خلاص، زجت يعني كيف أتعامل معها يا رسول الله؟ قال لها: صلي أمك. طب دي مشركة لكن جاءت واصلة، يجب عليك أن الإسلام لا يقطع الصلاة. وقضية أن يقاتل الولد أباه في المعركة غير قضية أن يصل الولد أباه في غير المعركة. في المعركة يبقى هنا براء، هو بيدعو باسم الكفر وأنا بدعو باسم التوحيد، وهو عايز يفني الموحدين وأنا عايز أدفع عن الموحدين الضرر وأدافع بالجهاد في سبيل الله، يبقى هنا هذا باب. لما تقول مثلا أبو بكر قاتل ابنه في بدر أو قاتل الأخ أخاه في بدر، نعم هذا حق، لكن ما كانش براء بالجملة بالكلية، كان براء بخصوص إيه؟ أن تكون كلمة الله هي العليا أو كلمة غير الله هي العليا. يبقى المؤمن لابد أن يكون ولاء لمن؟ لله، ولأن تكون كلمة الله هي العليا، فيقاتل أخاه ويتبرأ من أخيه ومن أبيه ومن ولده إذا كان على خلاف هذا المنهج، طالما أنه يريد أن يهدم هذا المنهج. لكن الذي يكف يده ويبقى على دينه لا يمنعنا الإسلام من إيه؟ من صلته. أنا نطق قفزت هذه المسألة، لكن أنا عايز أدخل عليها في التسلسل الطبيعي للأحداث. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع النصارى؟ أنا قلت لكم أن النصارى نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولعل هذا كان في أوائل المرحلة المدنية، لأن فيهم نزلت مطالع أو فواتح سورة آل عمران، وقد جاءوا يسمعون من النبي ويسمعونه ما يعتقدون، فأسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم: عقيدتنا في المسيح عيسى ابن مريم. ودي يا أخوانا مسألة مهمة جدا، حتى يعني المسلمون حينما هاجروا إلى الحبشة، القصة دي قصة في غاية الروعة. وجاء عمرو بن العاص في جماعة من المشركين يريدون أن يستعيدوا هذه الفئة أو هذه الطائفة المؤمنة التي هاجرت إلى الحبشة، وكان عمرو سفير عند النجاشي معروف، فدخل على النجاشي بالهدايا، ودخل على الحاشية بتاعته بالهدايا، وعلى القساوسة بالهدايا التي اعتاد أن يأتي بها من بلاد مكة، وكانوا يكرمونه، ثم سأله أن يرد إليهم هؤلاء النفر أو هذه الطائفة التي خرجت عن دين قومها. فقال له النجاشي: أهبلت يا عمر؟ أرد أناسا لجأوا إلى جواري واختاروني من دون الناس؟ قالوا: احنا عايزين نحتمي بيك. ولاحظ هنا الرجل النصراني المحترم، رجل نصراني ملك نصراني محترم، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف قبل أن يأمرهم بالهجرة، قال: الحقوا بأرض النجاشي فإنه ملك لا يظلم عنده أحد. الله، شوف العدل، شوف الرسول بيثني على الرجل دي، انتو ايه؟ نصراني، ما هوش مسلم، لم يسمع بالنبي من قبل، لكن انظروا للعدل والسيرة بالعدل تسوق لك الهداية، تسوق لك الهداية بعد ذلك. فعمرو بن العاص لما وجد هذا الرد الشديد، وعمرو كان من دواهي العرب في الجاهلية والإسلام، عنده في التفكير وعنده دهاء وعنده حكمة وعنده قدرة على التدبير. فقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما أو إنهم يقولون في المسيح قولا عظيما. الملك لما سمع في يقولوا في المسيح طب هم جايين لك إن ليا ماشي أحميهم تركين عبادة الأصنام والأوثان ماشي أحميهم لكن بيتطاولوا على المسيح ماذا تنتظرون من ملك يعظم المسيح ويدين بدين المسيح مع ما فيه من خلل وقع فيه. الرجل احمرت أوداجه ثم جاء بهم فقال لهم ماذا تقولون في المسيح. طبعا كان هنا بقى الحكمة والحنكة ان احنا نداري هذا الملك ده احنا هربانين من قريش هربانين من مكة والارض ضاقت علينا وما عادش الا الراجل ده اللي بيحمينا. طب دلوقتي نقول له ايه؟ ما كان من الصحابة الا ان استشار بعضهم بعضا ماذا نقول لهذا الرجل. فقال جعفر والله لا نقول له الا ما قال نبينا. احنا جايين بدين احنا هربانين عشان دين هنزيد على هذا الدين في بلاد الغربة لا نموت. فلما قال لهم ما تقولون تكلم جعفر قال أيها الملك كنا كذا وكذا وكذا وأبعث الله إلينا نبيا. فلما قال له ما تقولون في عيسى بن مريم تلا عليه وطالع سورة مريم. وسورة مريم دي سورة يعني كثير من العوام يا أخوانا بيحبوا يسمعوا سورة مريم يعني سورة لما تقول كده كافها يا عين صد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية. وقعها والجرس الألفاظ فيها بتخلي كتير من العوام حتى اللي مش عندهمش فهم للتفسير بيجدوا الألفاظ سهلة بيحبوا يسمعوا السورة. فالسورة وقعت على قلب الملك والقساوسة وقعا عجيبا فبكوا فاختلط لحاهم من الدموع. وطبعا فيها قال إني عابد الله آتاني الكتاب. وهنا القرآن يرد على أي أحد دون أن نجادل أو نناور. القرآن بتاعنا يرد على أي أحد دون ما جدال أو مناورة يرد ردا قطعيا واضحا. قال إني عابد الله خلاص ما فيش كلام لم يبقى لأحد أن يتكلم أو يجادل. قال إني عابد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخر الآيات. فأخذ النجاشي عودا صغيرا حتة عود صغير كده وقال والله والله إن هذا والذي جاء به ابن مريم لا يخرج من مشكات واحدة. دين الأنبياء واحد. إن هذا والذي جاء به ابن مريم لا يخرج من مشكات واحدة والله ما زاد هذا على ما جاء به ابن مريم بمثل هذا العود. هي دي العقيدة الصحيحة. فهاص القساوسة والبطارقة قال وإن نخرتم نخر مش عجبهم قال وإن نخرتم دي كلمة حق تقال. والعجيب أن الله هيأ لهذا الرجل أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لا نثبت له الصحبة ما نقولش عليه صحابي وإنه معاصر للنبي عليه الصلاة والسلام بل مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وجبريل يأتي خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بموت النجاشي فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الصحراء فيصفهم صفوفا ويكبر على النجاشي أربعا لأنه مات على الإسلام. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه النصارى فجادلهم ونزلت فيهم آيات فواتح سورة آل عمران الآيات التي تتحدث عن المسيح عيسى بن مريم حتى كان الفيصل في آية المباهلة انتم مصرين ان هو اله او ان هو ابن اله او هو في طبيعتين طبيعة الهية وطبيعة بشرية. طب تعالوا بقى ايه نلجأ الى الله يحكم بيننا. يحكم بيننا ازاي؟ ندعو الله ان يهلك الظالم منا. فكانت فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآيات. ورجع نصارى نجران وأبوا المباهلة وقال بعضهم بعض تعلمون والله إنه لنبي ولو باهلكم لم يبق فيكم خير إلى يوم القيامة. فاحنا نعتذر الى الرجل من قضية المباهلة، مش عايزين مباهلة، ونقول له سيبنا في حالنا. هنا حب الرياسة. الانسان يا اخوانا لما بيجد رياسة معينة، حتى لو كانت رياسة علمية او رياسة معنوية، بيحافظ عليها، وساعات يخسر اخوه عشانها. وده بيقع حتى بين 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 المشايخ، بين المشايخ، ان الناس يحصل يوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء بسبب شيء من هذا، حب الرياسة، حب التنافس. ولا يقوى على هذا الا من وفقه الله عز وجل ليتغلب على نفسه في هذا، لان النفس بطبعها أمارة بالسوء الا ما رحم ربي. المهم ان اليهود والنصارى في جزيرة العرب لم يؤمنوا في الجملة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا من اليهود او مصدقا من النصارى. فمن اليهود آمن جماعة على رأسهم عبد الله بن سلام، و الرجل الحبر ابن سعنة هذا الذي جاءت قصته في بعض السنن والمسانيد، قصته مشهورة، الرجل الذي اختبر حلم النبي صلى الله عليه وسلم فجذبه وقال يا بني عبد المطلب إنكم لقوم مكر، وهم عمر أن يضربه بالسيف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عمر، زيد بن سعنة، ما هي عمر، أنا وهو أولى بهذا منك، أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن القضاء، اذهب يا عمر فاقضه دينه وزده 20 صاعا أو قال 20 وسقا، وسقا نظير ما رعته، نظير ما أرعبته وخوفته. فلما رأى الرجل هذا ورأى عمر يفعل به هذا كشف عن حقيقته وقال أنا زيد بن سعنة، فقال عمر الحبر؟ قال نعم. قال ما الذي حملك على هذا؟ قال الذي حملني على هذا أنني أنظر إلى علامات النبوة فيه، وكانت آخر هذه العلامات أنه لا يزيده، لا تزيده شدة الجهالة عليه إلا حلما. يبقى هو عمل القصة دي عشان يختبر شيء في نفسه، فظهرت له العلامة وأسلم. ويقال أن هذا الرجل مات في عام تبوك، زيد بن سعنة مات قتل شهيدا في تبوك، أو مات في عام تبوك مسلما. فالشاهد أن جماعة من اليهود أسلموا، جماعة من النصارى الذين يريدون الحق اتبعوا النبي الأمي، الذين بقوا على ما هم عليه. كان هناك خيارين يا أخوانا مطروحين. الخيار الأول اللي احنا الجهل اللي زحلتنا يحبزوه، ما ينفعش، فأنتم عاملين تبشروا به، واجعين دماغنا بقالكم 100 سنة 200 سنة 1000 سنة تقولوا احنا ننتظر هذا الرسول، ولما يجي تظهروا بهذه الصورة يبقى يا الإسلام يا الموت، يا تخرجوا من هذه البلاد ما تقعدوش فيها. في بعض الناس بتجد دايما هذه الحلول، الإسلام لا 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 يحل المشاكل بهذه الصورة القبيحة. الإسلام قالها من أول يوم لمشركي قريش، لكم دينكم ولي دين. ودي كانت بمناسبة إيه؟ إن مشركي قريش قالوا نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة، يعني تسكت عن هذه الآلهة وتسيبنا في عبادتها، إن مش معقول يطلبوا من محمد أن يعبد اللات والعزة. لكن القرآن نزل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وختم الصورة بقوله لكم دينكم الباطل ولي دين هو دين الحق. لكن أيضا نزلت لا إكراه في الدين، ودي نزلت في المدينة. وكما ذكر ابن جرير الطبري إن سبب نزول هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. سبب نزول هذه الآية عجيب. جماعة من الأنصار قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون أبناءهم في إرساليات تعليمية يتعلمون عند اليهود. اليهود بيكتبهم وبيقرهم، عندهم أهل كتاب. فكان ممكن الرجل الأنصاري أو الرجل من يثرب يبعث ابنه يتخرج من الكلية اللاهوتية مثلا عند اليهود، فكان يدرس فيما يدرس دين اليهود. وكما قال ابن جرير في الرواية إن المرأة إذا كانت مقلاة أي لا يعيش لها ولد نظرت إن أبقى الله لها الولد أن تعطيه لليهود أن تهوده، فلما جاء الإسلام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأسلم الأوس والخزرج، أبى الأبناء أن يسلموا. الولاد اتربوا فين؟ عند اليهود، فمشوا مع اليهود تبع لليهود، فأبوا أن يسلموا. فلما نقض يهود بنو قينقاع عهدهم وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بعض هؤلاء الأولاد أن يخرجوا مع اليهود، فقال الأنصار أبناؤنا يا رسول الله. طب اليهود يخرجوا يروحوا في داهية، نقضوا العهد وهيخرجهم، إنما دول أولادنا معاهم، طب ماذا تريدون؟ هم الذين يريدون أن يخرجوا معهم. قالوا أفلا نكرههم، ما نسيبش ولادنا يضيعهم، نقعدهم بالعافية ونكرههم على الإسلام بالعافية، دول ولادنا يا أخي، ابني أسيب ابني يضيع؟ فنزلت لا إكراه في الدين. شوفوا شوفوا جلال الآية، حتى مع ابنك لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فصارت هذه أسس تعامل بها الإسلام مع غير المسلمين، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. والناس أقسام، إما معاهد أو إنسان قد كف يده، وإما عدو مقاتل يريد أن يقضي على الإسلام وأهله، فشرع الجهاد. شرع الجهاد لمن؟ لمن شرع الجهاد؟ لقتال هؤلاء الذين يريدون هدم الإسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قعد فترة 6 سنوات لا يقاتل إلا قريش، خدوا بالكم من دي، ما كانش يقاتل أحد من مشرك العرب غير قريش. لماذا قريش؟ لأنها التي أخرجت، وكانت أي سرية أو غزوة تتعلق بقتال غير قريش مرتبطة إما بحلف مع قريش أو ولاء مع قريش، يعرف أن بني كذا عملوا حلف مع قريش، يخشى أن يغيروا على المدينة فيخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا. بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل جيشا إلى اليمن، وإنما أرسل إلى اليمن معلما، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، أرسل أبو موسى الأشعري إلى اليمن، أرسل علي بن أبي طالب إلى اليمن، ولم يرسل جيشا إلى الحبشة أبدا. والحبشة بلاد نصراني، لم يعرف في تاريخ المسلمين حتى في تاريخ الفتوح إن المسلمين أرسلوا جيشا إلى الحبشة، لكن الجيوش اللي خرجت لبلاد العراق والشام خرجت لقتال كسرى وقيصر. عشان كده لما جه الجيش المسلم يفتح مصر، من الذي قاتله في مصر؟ الاحتلال الروماني. ولاحظوا ان الرومان دول يختلفون مع الاقباط الارثوذكس في العقيدة، ويختلفون معهم في المنهج خلافا بينا، دول طائفة ودول طائفة، ولهذا كانوا يتعرضون للاضطهاد الشديد. عمرو بن عاص دخل وبطريرك الإسكندرية مختفي في الجبال هربان من الرومان، ولهذا لما دخل المسلمون إلى مصر فاتحين كان أعظم دواعي الترحيب بهذا الجيش المسلم العادل أنهم يحررونهم من نير الاضطهاد. ودخل المسلمون مصر 4000 مسلم فتحوا مصر بأكملها، وهزموا الرومان هزائم منكرة. هنلحظ انهم مروا الطريق بتاعنا، الطريق الشرقي بتاعنا هذا، يعني الطريق اللي ما بين بورسعيد الى السويس، هذا كان معبر، دايما معبر من يأتي من الشرق، ثم مرورا ببلبيس، ثم وصولا الى النيل. ما كانش في القاهرة لكن كان في الفسطاط، عشان كده كان لهم معركة مشهورة في الفرمة، وكان لهم مكان في المساعيد العريش، وكان لهم معركة مشهورة في بلبيس. كل دي كانت مناوشات مع جند الروم، لكن أهل مصر الأقباط رحبوا أيام ترحيب المسلمين، خاصة وكانوا قد سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل في السنة 7 للهجرة كتابا إلى المقوقس عظيم القبط من محمد رسول الله، الى المقوقص عظيم القبط، اسلم تسلم. مش اسلم تسلم يعني تسلم في الدنيا، لا، ده انت تسلم في الدنيا والاخرة. يؤتيك الله اجرك مرتين، مرة لانك اسلمت امنت بالمسيح وتبعته، ومرة لانك امنت بمحمد وتبعته. فان لم تفعل فانما عليك اثم القبط، والقبط دول اهل مصر. فالمقوقس كان رجل، مش كان رجل حرب، كان رجل دين، وكان عنده علم بالكتاب الاول، وكان يعلم انه رسول ونبي، فلم يجب خوفا على سرير ملكه، ولم يعارض خوفا من هذا النبي، لانه لا بد وان ياتي الى هذه البلاد، هكذا تقول الكتب المقدسه قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ان هذا هو النبي الخاتم الذي سيدين له الجميع بالولاء. ولما تقرا اخر سوره الصف، حد يذكرني كده باخر سوره الصف؟ لما واذ قال عيسى ابن مريم الحوارين من انصاري، ذكرني بالايه من الصف. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله. وفي قراءة لنافع وابن كثير وابي عمرو كونوا انصارا لله. كما قال المسيح عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. فآمن الطائفة، شوف كلمة الطائفة تستغنى منها، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اللي يقرأ تاريخ الدولة، تاريخ النصرانية كديانة، يجد ان العكس قد تحقق، ان الذين آمنوا ببشرية المسيح وانه عبد الله ورسوله تعرضوا للاضطهاد، خاصة لما قسطنطين الملك الكافر البيزنطي الكافر اتبع ديانة المسيح، اتبع الديانة المحرفة التي يعني حرفها لهم احد اليهود اللي هو شاول، الذي تسمى بعد ذلك بايه؟ بولس، وزعم فيها ان المسيح هو الله وانه ابن الله. فلما جاء الملك هذا وامن بهذه الديانة المحرفة بهذه الصورة، وجد اصناف كثيرة على افكار كثيرة، فكان القتال والصراع. واحنا عارفين ان النصارى عملوا مجمع بعد 300 سنة اسمه مجمع نيقية، عشان يتفقوا فيه على عقيدة واحدة، وهذا المجمع معترف به الى اليوم بانه مجمع التوحيد او مجمع التثليث، لانه اقر التثليث في صورة التوحيد والتوحيد في صورة التثليث، كان اول مجمع متفق عليه. وكان هناك بعض المعارضين، منهم احد اقباط مصر المشهورين كان يعارض، اللي هو اريوس، اللي هو كان مسؤول عن كنيسة الاسكندرية في يوم من الايام. عشان كده بعض المفسرين يقولوا ان الرسول لما قال قيصر الروم فان ابيت فانما عليك اسم الاريسيين، يفسرونها بالفلاحين، والبعض يفسرها تفسير على انهم اتباع اريوس هذا الذي كان يقول ان المسيح عبد الله ورسوله. المهم ان حصل اضطهاد اتباع المسيح الحق، وهذا الاضطهاد ادى لقلتهم، كانوا يعدون على أصابع اليدين، بل ربما أصابع اليد الواحدة. ومن يتتبع قصة إسلام سلمان الفارسي يجد أن بعضهم عاش إلى فترة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم عارفين القسيس لما قال لسلمان لم يعد أحد على هذا الذي أنا عليه إلا أنا وأنت، ولكن قد أظلنا زمن النبي الخاتم فالحق به لعلك تدرك. فكان لحق سلمان الفارسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقاؤه به في المدينة. الشاهد ان في الموحدون من اتباع المسيح عيسى ابن مريم تعرضوا للاضطهاد. الايه بتقول ايه؟ فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. تعرفين تفسير هذه الايه وتاويلها؟ فاصبحوا ظاهرين بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فكان هذا الظهور ظهور لدين المسيح، ظهور لدين موسى، ظهور لدين إبراهيم، ظهور لدين نوح، ظهور لدين آدم، ظهورهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللبنة التي أكملت البنيان. كان متصور كما قلنا أن يبقى إيه في طيار انتقامي من الرافضين خاصة أهل الكتاب، لكن الإسلام اعتبر هذه القاعدة الشرعية لا إكراه في الدين. وكما جاء في التاريخ أن عمر بن الخطاب كان عنده غلام نصراني اسمه أسلم، لعلي ما أخطأت في الاسم، أو أسبق، اسمه أسبق. فكان عمر يرغبه في الإسلام، يعرض عليه الإسلام، فيقول له يا أسبق لو أسلمت لوليناك على بعض الولايات، هخليك محافظ، هخليك أمير على بلدة من البلاد. أنت راجل بتقرأ وبتكتب وكويس وعقليتك كويسة، بس أنت مش مسلم، ما ينفعش يبقى والي على بلد مسلم. لو أسلمت أنا على طول هوليك. فأسبق يرد يقول له إيه؟ يقول له يا أمير المؤمنين لا إكراه في الدين. فيسكت عمر ولا يعدوها، مش يقول له طب امشي يا ولد، طب امشي يا سد نفسك، لا، مع انه غلام اصله عبد رقيق عند عمر. عمر يعرض عليه الاسلام بلطف بملاطفه، فاذا ابى لا يغضب ولا يجد غضاضه في هذا، لاننا نعلم ان الهدايه من الذي يملك مفاتيحها؟ الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية منا، من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي ما شاء. إذن فأبقى لنا الإسلام معايير التعامل مع غير المسلمين بهذا المعيار، لكم دينكم ولي دين، ثم عملوا كأهل كتاب معاملة خاصة مع المسلمين. تتجلى هذه المعاملة في إيه؟ في حل طعامهم. ده بيشربوا خمرة، ده بيأكلوا خنزير، ده بيذبحوا على غير اسم الله، ده منهم من يقول ان الله ثالث ثلاثة، منهم من يقول ان المسيح هو الله او المسيح ابن الله او عزير ابن الله. القرآن سجل عليهم كل هذه الحقائق، ومع ذلك قال لنا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. خذوا بالكم من دي، وطعام الذين اوتوا، والمقصود بطعام الذين اوتوا يعني ذبائح الذين اوتوا الكتاب، ما لم يحرم علينا بنص خاص زي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يبقى ده محرم بالنص الخاص. لكن ذبائح اهل الكتاب حكمها ايه؟ يعني لو عندنا جزار نصراني او جزار يهودي ممكن اشتري منه لحمة؟ ممكن اكل لحم ذبحته؟ اه ممكن اكل ذبحته. الرسول اكل هي الشاة التي ذبحتها له اليهودية في خيبر. مين اللي كان ذبحها؟ كان ذبحها مسلم ولا يهودي؟ ده اللي ذبحها ذبحها وسميها، حشاها بالسم، مش ممكن يكون مسلم. الرسول اكل من هذه الشاة، ولم يقل على ما ذبحت، ولم يقل هل قال الذبح كذا او كذا كما يفعل بعض الناس اليوم، وانما ربنا قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. وقبلها قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، حل النكاح من نسائهم المحصنات، لان والمقصود بالمحصنات هنا العفيفات، ولا شك ان منهن عفيفات لا يستحللن الفواحش، لا يستحللن الزنا. نصرانية لكن لا تزني، يهودية لا تزني، نعم هناك موجود. ومن هنا أبيح لنا نكاح أمثال هؤلاء، فهذه مسألة خاصة في معاملتهم. بل قال بعض فقهاء المسلمين لو تزوجت بنصرانية ثم قالت لك أريد أن أذهب إلى قداس يوم الأحد، ما تقولهاش اتفضلي روحي، استحبها معززة مكرمة حتى تشهد ما تدين لله به وتعتقده، ثم اصطحبها إلى بيتها معززة مكرمة، اشتغل لها سواق، دي زوجتك، دي زوجتك، ما ينفعش تسيبها تمشي هكذا في الطريق وهي عفيفة. انت امرت ان تنكح العفيفات منهن، اي المحصنات منهن، انت اخترتها كذلك. انظر الى هذه القمة في التسامح. وانا لا اريد ان اذكر نماذج التسامح، لان احنا بالامس في لقاء قناة الرحمة ذكرنا عشرات الامثلة، لا أريد أن أعيد ما قلناه بالأمس، فهو موجود ومسجل، لكن الشاهد هنا هذا التسامح العجيب من هذا الدين، دين لا يهمه إلا الهداية، لا يهتم بالأتباع أو بقوة الأتباع. أبو بكر الصديق أن يعتق العبيد الضعاف لأنهم آمنوا بالله وحده، فكان أبو قحافة يقول له: يا بني تضيع مالك على شراء عبيد ضعاف؟ طب عايز تشتري عبيد بمالك يبقى لهم ولاءك؟ شوف كده، عبيد بيلعبوا كمال أجسام، عبيد بيشيلوا حديد عشان لو اتعرضت الأذى يحموك. أبو بكر بيفكر من منطلق، وأبوه بيفكر من منطلق آخر، وأبوه كان مشرك في هذا التوقيت. فيقول له: يا بني، يعني إذا أردت إلا أن تعتق العبيد فانظر إلى الأقوياء منهم فأعتقهم، يبقى معك ولاء من الأقوياء دول يدفعوا عنك. لكن المسلمون تعلموا ان احنا منهجنا منهج هداية، اللي احنا عايزينه ايه؟ الهداية، والله هو الذي يوفق للهداية. ولهذا لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا، يقال ان هذا الغلام كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه، يعني ممكن يشيله حاجة، ممكن وغلام يهودي، ويقال في رواية اخرى انه كان يؤذي النبي، سفيه من سفاء الغلمان، فممكن يصدر منه كلمة او اذى او شيء. المهم افتقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه: فين الولد الغلام اللي احنا بنشوفه او اللي احنا عارفينه؟ قالوا: يا رسول الله انه مريض، ده مريض. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده كما ذهب يعود ابو طالب ويدعو للإسلام في مكة، ذهب يعود هذا الغلام اليهودي فين؟ في المدينة. الغلام يهودي وأبوه يهودي، البيت كله يهودي، لكن أول ما وجدوا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يأتي عائدا البيت كله اتقلب، ده رسول الله برضه، وبعدين هو قائد هؤلاء المسلمين أو هؤلاء الأنصار والمهاجرين في المدينة، وكلمته المسموعة في المدينة، فكان بمثابة ولي الأمر في المدينة، واليهود تعرف هذا، فرحبوا جدا برسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل بيتهم. وتصوروا بقى، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الغلام ثم قال: يا غلام قل لا إله إلا الله. طب الرسول عايز منه ايه؟ ده الغلام بيموت في مرض الموت، مش هينفع ينضم الجيش من جيش المسلمين، ولا الرسول طمعان انه يبقى خادم من خدامه او نحوه، هو كان بيخدمه وهو يهودي، هو عايز منه الهداية، يطمع في لعلك باخع نفسك على اثارهم، كان الرسول قد يقتل نفسه هما وغما وكمدا لما الناس ترفض الايمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام قل لا اله الا الله. فنظر الغلام الى ابيه، ايه اللي بيقوله ده؟ النظرة معناها تساؤل، اعمل ايه؟ فاذا بالاب وبسبب نخوة المضيف، ساعات لما تجد واحد كريم عزيز المحافظ جاي يزورك في البيت تبقى عايز تذبح له عيل من عيالك، مش كده؟ ده جاي يزور ناني في البيت، من ايه ناني؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاي يزورني ويعود ابني المريض في بيتي، فخدته نخوة المضيف، نخوة الكرم، فقال: يا غلام، يا بني اطع ابا القاسم، يا بني اطع ابا القاسم. فقال الغلام: لا اله الا الله محمد رسول الله، وفاضت روحه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا متهللا، قد تهللت اسارير وجهه، وقال: الحمد لله الذي انقذه بي من النار. يبقى دين هداية، والله قيد لأهل هذه الأديان ولأهل الكفر أن يتعايشوا مع أهل الإسلام حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. لكل أمد حد ولكل أجل كتاب، هكذا جاء ديننا واضح المعالم. فكان من وضوح المعالم أن تعامل المسلمون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في زمن الخلفاء الراشدين، وحتى في خلافة بني أمية وبني العباس، وحتى بعد ذلك في فترات الضعف الإسلامي تعاملوا مع أهل الكتاب المخالفين لهم في الدين، تعاملوا معهم بالعدل بل وبالود، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ربنا جعل البر مقدم على إيه؟ الفرق بين البر والقسط. القسط ان انا اديك حقك بالملي، حقك بالضبط، انما البر ازود لك شوية، ده الحب. فرب العزة قال ان تبروهم وايه وتقسطوا اليه. يبقى الحد الذي لا ننزل عنه ابدا القسط، ما لا يظلم عندنا احد. عشان كده ما يحدث في بعض بلادنا يا اخواننا، لما بتاخدنا العصبية الجاهلية، يتقال لك الحق في خناقة اخوك بيتخانق، تجري تضرب في اي حد يقابلك. هو ده اللي ضرب اخوك؟ هو انت بتضرب مين دلوقتي؟ يمكن تمسك واحد بيحوش تنزل فيه ضرب، ده اسمها عصبية جاهلية. الاول شوف ايه اللي حصل، اعرف ايه اللي حصل، يمكن اخوك غلطان يا اخي، وبعد كده نحقق. ما هو ربنا قال فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. اضرب بقى اللي بيبغي بعد ما يبانش، يظهر الحق ويبين ويتضح. هكذا أمرنا بالعدل، هو ده العدل، ميزان العدل. أنا بقول هذا الكلام لأن احنا فعلا أحيانا كثيرة ننسى واقعنا الشرعي الديني، وتأخذنا العصبية الجاهلية فنقع في الإثم والعياذ بالله، خاصة بقى لما يتقال لك ده اللي ضرب هو ده نصراني، يا واقعة سودة بقى، ايه اروح اكسر محل واروح اضرب؟ مين قال كده؟ اين قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى؟ الآية دي في سورة ايه؟ فاطر. ايوه كده احسنت، فاطر. يبقى ايه يعني؟ ولا تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس اخرى، هذا في الدنيا والآخرة، ده ميزان العدل في الدنيا والآخرة. وفي سورة النجم ألا تزر وازرة وزر أخرى، يبقى في نهي عن هذا، في أمر بالقسط، في أمر بالعدل. وده يحتاج مننا إيه؟ إلى علم وحلم، علم بشرع، علم بمعتقد صحيح، بدين صحيح. الحلم بقى انك تضبط نفسك بمقتضى هذا العلم، ولهذا الحلم ده صفة حسنة حتى في الجاهلية. يعني ما هو ابو تمام لما كان بيمدح الخليفة المعتصم، القصيدة المشهورة السيف اصدق انباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فهو بيمدحه قال له ايه؟ قال له اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم احنف في ذكاء اياسي. يعني العرب كانوا عارفين ان واحد اسمه عمرو عنده اقدام وشجاع، فبيضربوا بيه المثل ايه؟ في الاقدام والشجاع. وعندهم واحد اسمه حاتم بيضربوا بيه المثل في السماحة والجود والكرم، حاتم الطائي. وعندهم واحد اسمه احنف بيضربوا بيه المثل في ايه؟ في الحلم. وعندهم واحد اسمه اياس بيضربوا بالمثل في ايه؟ في الذكاء. واحد بقى من المنافقين قاعد قال له ايه؟ قال له الامير المؤمنين فوق من ذكرت، انما ذكرت بعض جفاة الاعراب. قال له ايه الشعر اللي انت بتقوله ده؟ ده امير المؤمنين فوق كل دول. فالراجل قال على الفور ايه؟ لا تحسبوا ضربي له من دونه مثلا طروضا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يعني ربنا ضرب الأقل لنوره لما قال مثل نوره كمثل ايه؟ مشكاة فيها مصباح. الشاهد هنا ان هذه الصفات اولى بها المسلم، اولى بها المتعلم علما حقيقيا المتصف بصفات بالأخلاق الحميدة. العقيدة لا نساوم عليها، مش معنى أنني أود يعني خلاص ما فيش فرق بيني وبينه في العقيدة، لا، أنا لا أحب هذا المعتقد الفاسد. وأنا أبرأ من كل من يدعي الإلهية لغير الله، لكن أنا أيضا أعدل، أو أرد الهدية بهدية، أو أرد الود بمثله، دون أن يؤثر هذا على ولائي. وده الفارق بين الولاء والاندماج. احنا مش عايزين القضية تبقى قضية ايه، تمييع للعقائد والأديان، والأجل هذا عملنا الأسبوع. عقيدة المسلم عقيدة واضحة بينة في غاية الوضوح، لكن أيضا من ضمن هذه العقيدة وانقياد لهذه الشريعة ألا يتعدى على أحد مسلما كان أو غير مسلم، ولا يسفك الدم إلا بحل، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يبقى دي أدوات أو أسباب حل الدم، وهذه كلها لابد فيها من الأحكام القضائية والأحكام والمحاكمات ونحو هذا، حتى نقول هذا مرتد لابد يحاكم، نقول هذا زاني لابد أن نثبت عليه وأنه محصن، وهكذا وهكذا. دي مسائل في غاية الدقة، لكن يجب علينا أن نعلم كمسلمين، ودي اللي عايز أختم بها حديثي، أننا كأمة مستهدفون منذ زمن بعيد. وكما قلت بالأمس، كنا أمة واحدة في دولة واحدة يحكمها رجل واحد كان يقال له خليفة المسلمين. اليوم أصبحنا 53 دولة، ما فيش بيننا ترابط، ما فيش بيننا حتى سوء إسلامية مشتركة. بتخرج من المنطقة العربية كل سنة حوالي 1000 مليار تستثمر في المنطقة الأوروبية والغربية، وبيدخل المنطقة العربية كما جاء في تقرير قاله الوزير جويلي من كم سنة، بيدخل المنطقة العربية من برة 3 مليار. يعني حتى ما احناش عارفين نتعاون، لان احنا بنعيش زمن ابتعدنا فيه عن الشريعة، ابتعدنا فيه عن العدل، ونحن مستهدفون وكلنا يعلم هذا. والاستهداف يعني تقطيع الاوصال، وانتم تعلمون ان السودان في السنة القادمة ان لم تكن في هذه السنة عندها استفتاء على انفصال الجنوب. سنة 53 انفصل السودان عن مصر بلعبة بريطانية، وسنة 2010 متوقع ينفصل جنوب السودان عن شماله بلعبة امريكية. مش عارفين ماذا يريدون بمصر، ماذا يريدون بنا، لان اهدافهم واضحة، اهدافهم واضحة. ولهذا هؤلاء الذين يدعون فتنة طائفية يدعونها على شبكة الانترنت او على بعض الفضائيات الممولة تمويلا خارجيا، لا يريدون الا الاساءة لاهل هذه البلد. ولهذا تجد هذه القنوات تسب سبا علنيا لمن نقدس، ربما يسب النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفضائيات او على مثل هذه المواقع. وانا كان بايدي، ان كان ابني ما جابش الدوسيه زي ما قلت له هات لي يا ابني الدوسيه عشان اقرا بعض البيانات اللي انا استخرجتها، كان بين يدي اشياء مما يرونه سببا في الفتنه الطائفيه. مين اللي بيرونه؟ جماعه اللي قاعدين في امريكا اللي بيقولوا احنا اقباط المهجر، وان النصارى مضطهدين في مصر. مضطهدين في مصر ايه؟ فين فين ده؟ انت ممكن يكون لك جار نصراني بتقول له يا عم فلان، وكان ابوك صاحبه صديقه، وما فيش، نعم ما فيش اندماج يصل الى حد ان احنا مبقاش عندنا دين، كل واحد له عقيدته، لكم دينكم ولا دين. لكن عمري ما ظلمه، اروح اشتري منه ويشتري مني؟ ده احنا قلنا بتصل مسألة الى حد نكاح نسائهم. لكن الفئة التي تنفخ في الفتنة اليوم يتخذون من هذه المسائل التي تميزت بها الشريعة، يتخذون منها أدوات لسب الشريعة. يقولك إيه، اشمعنى المسلم يتجوز نصرانية والنصراني ما يتجوزش مسلمة؟ احنا ما حطناش الحكم ده من عندنا، هذا الحكم وضعه الله في كتابه، من قبله منكم فهو مشكور، ومن قبله منا هو مشكور ومأجور، ومن لم يقبل فلا شيء عليه. واحنا بقول لك لازم تجوز، لكن ده حكم وضعه الله سبحانه وتعالى، وله علله وله مغازيه. ولعل ان معظم اهل مصر دخلوا في الاسلام بسبب هذه المصاهرات، 4000 مسلم اللي دخلوا اللي دخلوا مصر يا اخوانا اندمجوا مع اهل البلد بالمصاهرات، تزوجوا منهم واستعانوا بهم في علمهم الذي يعرفون، ويعني كان عندهم طب، عندهم علم بالفلك، عندهم علم بالجغرافيا. العربي ما كانش يأنف ياخذ هذه العلوم من غير العربي ومن غير المسلم، وبنيت الحضارة الإسلامية بهذا كله. ومن هنا أقول احذروا، فإن بلدنا مستهدف. تجد أحدهم يقول على الإنترنت من ضمن أسباب الفتنة الطائفية. ما فيش فتنة طائفية يا أخوان، ده في ناس بتتخانق عشان بنت، وفي ناس بتتخانق عشان محل، وده بيقع كل يوم في كل بلد بين إيه؟ بين أبناء الدين الواحد. نقول فتنة طائفية لما يجند المسلمون أنفسهم لقتال غير المسلمين في بلد واحد بدون سبب، يبقى دي فتنة طائفية، يبقى صح المسمى. إنما هذه المشاكل التي تقع بين الأفراد فينسق إليها السفهاء ويشعلونها ثم يتدخل العقلاء ويدفعون الفتنة، دي طبيعة موجودة يا أخوانا في كل زمن. ده كانت موجودة في زمن الصحابة، مش خرج في سرية غزوة المريسية غلام من الأنصار وغلام من المهاجرين خرجوا يسقون، وانتوا عارفين غلام يعني عبد صغير كده 12 13 سنه 15 سنه فرحان بنفسه، فكل واحد يقول مين اللي هيشرب، مين اللي هيسقي الاول، مين اللي هيملى الاول. فجروا الاثنين، فواصلوا الاثنين في وقت واحد عند البير، فده يقول له انا الاول وده يقول له انا الاول، اتخانقوا. شيء طبيعي ان ولدين يتخانقوا على حاجه، الاهل يدخلوا تبقى مصيله، لا، لان الولدين هيبقوا صحاب بعد شويه تاني. حتى لو احنا تقاتلنا كاهل بعد شويه هنلاقي الاولاد الصحب ورجعوا تاني واحنا متخاصمين، يبقى هم اعقل مننا. المهم الولد الاولاني قال يا للمهاجرين الحقوني يا مهاجرين، الولد الثاني قال يا للانصار. الناس بسرعه الشيطان بيدخل هنا في ايه، في مثل هذه المواقف يدفعك دفعا، فكادوا ان يقتتلوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه فيقول ابي دعوى الجاهليه وانا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة. فتعانق القوم وبكوا. احنا عايزين الحكمة دي، الحكمة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم حدث في عصره مسألة ولعلكم تعرفونها، لما ذهب بعض الأنصار إلى خيبر بعد أن فتحت خيبر، والرسول أبقى زراعات خيبر بأيدي اليهود يزرعونها على أو يسقونها على النصف. فذهب بعض الأنصار إلى خيبر وتفرقوا في شعاب الشعاب والطرق والقرى، خيبر فيها مجموعة قرى، فوجدوا أحدهم قتيلا يتشحط في دمه. شوف بقى مجموعة من الأنصار، لا واحد منهم ميت مقتول. طب مين اللي قتله وهم الساكن هنا؟ اللي مين؟ هل اليهود بس بقى، اليهود بتوع الحي اللي هو فيه اللي مات فيه، ولا يهود حي تاني، ولا مين بالضبط؟ ولا الله، ده في علم الغيب. انظر إلى عقل المسلم هنا. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقاضون اليهود، أصل في المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم تأتون بالبينة وتستحقون قاتلكم، تجيبوا لنا بينة من اللي قتل فلان، هات لي شواهد، هات لي أدلة، هات لي شهود، هات لي براهين إنه فلان نقيم عليه الحد، تستحقونه بالقصاص. فقالوا ما رأينا وما علمنا. قال إذن تحلف يهود أنهم ما قتلوه وما علموا بقاتله. فقالوا يا رسول الله إذن يحلفون؟ قالوا للحرامي احلف ألجلك الفرج. وبعض الناس زي ما تيجي تترك حكم الله بسبب مثل هذه الشبهات، يقول لك ما هو كذاب وهيحلف. طب ما أنت مالكش إلا كده، طالما ما عندكش بينة مالكش إلا يمينه. إذن يحلف أهل هذا الحي من اليهود أنهم ما قتلوه وما علموا قاتله، فحلفوا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع دم الرجل فوداه من بيت مال المسلمين، دفع له الدية من بيت المال عشان يطيب أنفس أهله أنه خدتم الدية هو، وإحنا مش عارفين من اللي قتله، مش هناخد الناس بالتهمة ولا بالظلم، حتى لو كانوا يهود، حتى لو كانوا يهود. ولهذا يعني عجبتني كلمة ذكرني بها الدكتور عبد الله شكر بالأمس، هو نقلها عن الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه، يقول القرآن انتصر ليهودي في وقعة ظلم فيها، لما جماعة من المنافقين من آل أبيرق سرقوا ثم ألقوا الدرع الذي سرقوه في بيت يهودي، وكادت التهمة تلتصق باليهود لولا أن نزل القرآن يبرئ اليهودي ويدين هؤلاء المنافقين. والآيات في سورة النساء، والله يقول النبي ولا تكن للخائنين خصيما. القرآن دين عدل، دين عدل حتى لو كان مع غير المسلم. ومن هنا لابد أن نعي هذه الحقائق، وأن نعي كما قلنا أن السفهاء لهم منهج والعقلاء لهم منهج، ومن نظنه من العقلاء إلا أهل الصلاة الذين عرفوا المسجد، الذين يحفظون كتاب الله أو يقرؤون كتاب الله، الذين يتابعون سنة الحبيب محمد. إن لم يكن هؤلاء هم العقلاء فأين العقلاء يرحمكم الله؟ يبقى لابد أن احنا نحيي هذا المنهج في الناس، ليس صيانة لأحد ولا مجاملة لأحد، وإنما صيانة لدين، وصيانة لوطن، وصيانة لعرض، ودرءا لفتن متوقعة نسأل الله أن يبعدها عن هذا الوطن وعن هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.